بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس السابق في باب الوضوء، وبدأنا في التسمية. ماذا اختار المؤلف رحمه الله؟ ها؟ أنها واجبة مطلقا أو فصل؟ قال واجبة في حق من ذكرها، وأما من نسيها قال فليست واجبة عليه. الأحاديث الواردة في البسملة أو في التسمية أو الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ماذا قال عنها أحمد؟ ها؟ قال لم يثبت منها شيء. وكذا قال من؟ ابن المنذر في الأوسط، ومن؟ البزار ضعفها ما شاء الله، ضعفها كلها. أبو زرعة وأبو حام ضعفوا كلها، ضعفوا بعض أفراد الأحاديث، نصوا على أنه لم يصح. هو كلام أبي زرعة وأبي حاتم في العلل، سأله عنه ولده عن حديث أبي ثثال، قال هذا حديث ليس بصحيح، لكن إن شاء الله يجب أن ينضح. فما الذي انتهينا به أمس في البسملة أو في التسمية على الأصح عند الوضوء محمد؟ أنها مستحبة، وهذا قول من؟ ها؟ جمهور العلماء. بماذا استدل الجمهور على الاستحباب؟ ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سمى الله عز وجل حين اغتسل، وأيضا استدل بعمومات الأدلة التي فيها البدء بالمسملة في الأمور التي هي ذات أهمية. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطع، فهذا حديث ماذا؟ ضعيف. ولكن جاء في أدلة عامة، حديث في مسند الإمام أحمد ظاهر سنده أنه صحيح، استدل به ابن الملقر رحمه الله في البدر المنير على استحباب التسمية عند الوضوء بعد أن خرج الأحاديث التي ذكرناها أمس. قال ومما استدل به حديث جابر وذكره، والحديث في مسند أحمد بإسناد رجاله ثقات، قال الإمام أحمد رحمه الله رقمه 14115. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي، نبيح هو بن عبد الله العنزي، وثقه أبو زرع الرازي وغير ابن حبان والعقلي. ابن المديني رحمه الله قال هو مجهول، لم يعرفه ابن المديني وعرفه غيره. الحافظ في التقريب اعتمد حكم ابن المديني حين جهل، فلذا قال مقبول، إلا فقد جاء عن أبي زرعة أنه قال كوفي ثقة. نغيث بن عبد الله العنزي، وكذا قال الذهبي في ثقة في الكاشف أن جابر بن عبد الله قال: غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ 12 و200، فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في القوم من ماء؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء، فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح. قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح، فركب الناس القدح أي تجمعوا عليه، تمسحوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكم. حين سمعهم يقولون ذلك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح، ثم قال: بسم الله، ثم قال: أسبغ الوضوء. هذا الحديث محتمل، ليست الدلالة في ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توضأ ولم يتوضأ، توضأ، قال فتوضأ ثم قال: بسم الله أسبغ الوضوء. حديث أنس الذي قرأنا أمس من طريق معمر عن قتادة في توضأ بسم الله، ذاك أصرح ولكن في ضعف، هذا فيه بسم الله ثم قال أسبغ الوضوء، فمحتمل أنه قالها لهم في التسمية، يعني أرشدهم إلى التسمية قبل الوضوء، ومحتمل أنه قاله لأجل بركة الماء أما رآه يكثر. على كل، إنما من باب التنبيه أنه قد استدل به ابن المنقر رحمه الله في ذلك الموضوع، وذكر أن أهل العلم استدلوا به وهو محتمل، وإلا ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توضأ قبل. فعلى هذا إن كان هذا أيضا يصلح دليل، هو يزيد القول بالاستحباب قوة قول الجمهور، ويكون ذلك مستحبا كما تقدم أمس. طيب، نواصل نقرأ. قال: وأما تقييد الوجوب بالذكر، والشوكاني قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. من الذي قال حتى لو نسي يجب عليه الإعادة؟ ظاهرية. قال: وأما تقييد الوجوب بالذكر فهو للجمع بين هذه الأحاديث، حديث التي سبقت لا وضوء لمن لم يسمي الله ونحن. قال: وحديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضائه. خرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفي إسناده متروك، هو عبد الله بن حكيم الداهري، إسناده متروك، عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري، بل قد حكم على هذا الحديث بالوضع. قال: ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود، وفي إسناده أيضا متروك، في إسناد يحيى ابن هاشم السمسار، يحيى بن هاشم السمساري، ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة، وفيه ضعيفان، الضعيفان هما مرداس ابن محمد هو من طريق مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة قال أخبرنا محمد بن أبان عن أيوب بن عائذ الطائي عن مجاهد عن أبي هريرة. مرداس بن محمد قال الذهبي في الميزان لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء. حكم على الذهبي في النكار لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء. والضعيف الثاني محمد بن أبان الواسطي أو القرشي. نعم محمد بن أبان ابن صالح القرشي وهو ضعيف. طيب ثم على فرض صحة هذا الحديث هل فيه دليل للتفريق بين الذاكر والناسي؟ انظر الحديث قال من توضى وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه إذا ذكر اسم الله، ومن توضى ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. هل فيه حمل على الناسي؟ ليس فيه، ولذا حتى الشوكاني نفسه سيستشكل هذا، يقول هذا مشكل. هم جعلوا الأدلة الأولى تدل على الوجوب، وجعلوا هذا الحديث محمول على الناسي، جعلوا الأدلة الأولى في حق الذاكر وهذا الحديث محمول على الناسي، ومن توضى ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوء. قالوا وهذا في الناسي، وهذا حتى لو صح الحديث ما في دليل. قال وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها وليس فيها دلالة على المطلوب. أمران، الأمر الأول لا تنتهض للاستدلال بها، لماذا؟ لكونها شديدة الضعف وليس فيها دلالة على المطلوب. حتى لو كانت صحيحة ليس فيها دلالة على أن الناسي لا يجب عليه، وليس فيها دلالة على المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذاكر، ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان، وما يفيده ذلك من الكتاب العزيز، فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية، ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء القطعية. وبعد هذا كله ففي التقييد بالذكر إشكال، يعني يقول ما زال مشكل تقييد الذاكر إشكال، إن ما في حديث يفرق بين الذاكر والناسي. وهكذا قال في نيل الأوطار نحو هذا الكلام بعد أن ذكر نحو هذا الجمع، قال ولا يخفى ما فيه، يخفى ما فيه من أنه ليس فيه دلالة. فعلى كل، التسمية مستحبة في حق الذاكر والناسي، فإن تركها عمدا أو سهوا لا تضر وضوءه، بل وضوءه صحيح. على ما هو قول جمهور العلماء كما تقدم. مر معنا أمس إذا كان في مكان قضاء الحاجة هل يسمي؟ ها؟ نعم، يعني يتنحى عن المكان الذي فيه ماذا؟ يعني الموضع الذي تقضى فيه الحاجة يجتنب ويسمي. انتهينا من التسمية في الوضوء وأنها مستحبة وأن تاركها لا شيء عليه سواء تركها عمدا أو سهوا، ومن فعلها فهو أفضل، إن سمى الله جل وعلا فهو أفضل. طيب ثم قال بعده، قال ويتمضمض ويستنشق، أي في المثل. قال وأما وجوب المضمضة والاستنشاق فوجهه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن الكريم بغسله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا بوضوئه أو وضوئه بضم الواو، وأما بالفتح فهو إيش؟ الماء الذي يتوضأ به. فالوضوء بضم الواو هو الفعل غسل الأعضاء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به أو منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين ما في القرآن. قال ومن جملة ما نقل إلينا، أي من فعله صلى الله عليه وسلم، المضمضة والاستنشاق كما في عدة أحاديث، حديث عثمان في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد. قال فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملته المضمضة والاستنشاق، وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. مرسل، رجح الدارقطني في العلل أنه مرسل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة بقي الأمر بالاستنشاق يشهد له ما سيأتي. قالوا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وثبت عند أهل السنن وصححه الترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث صحيح. وأخرج النسائي من حديث سلمة بن قيس إذا توضأت فانتثر، وأخرجه الترمذي أيضا وهو أيضا صحيح. تأمل هذا الحديث، الحديث الأول فيه الأمر بالمضمضة والاستنشاق وهو ضعيف مرسل، الحديث الثاني فيه الأمر بالاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراجه منه. فليجعل في أنفه ماء، وهذا ما هو استنشاق، ثم لينتثر. وحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في الأمر بالمبالغة ثم استثنى الصائم. وحديث سلمة بن قيس إذا توضأت فانتثر، فالأوامر هذه كلها ثبتت في ماذا؟ في الاستنشاق والاستنثار. وأما الحديث الذي ذكره في المضمضة فهو ضعيف. قالوا في رواية من حديث لقيط بن صبرة المذكور إذا توضأت فمضمض، أخرجها أبو داود بإسناد صحيح. حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كذا الحديث رواه جماعة من الأئمة على هذا، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ويحيى ابن سعيد القطان وحجاج ابن محمد المصيصي الأعور وخالد بن الحارث، وكلهم ثقات. روى الحديث عن ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه بهذا اللفظ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كم هم هؤلاء الذين رووه؟ أربعة: عبد الرزاق ويحيى بن سعيد القطان وحجاج الأعور وخالد بن الحارث. طيب، جاء في رواية عند أبي داود هذه التي ذكرها الشوكاني، وفي رواية من حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض. زيادة من طريق أبي عاصم النبيل الذي هو الضحاك بن مخلد عن ابن جريج بالإسناد السابق: وزاد إذا توضأت فمضمض. فما حال هذه الزيادة؟ شاذ. نعم، بلا شك. خالف الضحاك ابن مخلد أبو عاصم نبيل ثقة، لكنه خالف من هو أرجح منه صفة وعددا، خالف يحيى القطان وعبد الرزاق وحجاج وخالد، وكلهم ثقات أئمة، فروا الحديث بدون هذه الزيادة. وزادها أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عند أبي داود، ولذا حكم عليه العلماء بالشذوذ. وأيضا قد جاء في رواية عند أبي داود: توبع بن جريج تابعه يحيى بن سليم الطائفي، فروى عن شيخ بن جريج إسماعيل بن كثير بدون هذه الزيادة. قالوا في رواية من حديث لقيط بن صبر المذكور: إذا توضأت فمضمض، أخرجها أبو داود بإسناد صحيح. سمع ظاهر الصحة، كل رجاله ثقات، لكن في مخالفة، وهذا هو باب الشاذ. قال: وقد صحح حديث لقيط الترمذي والنووي وغيرهما، ولم يأتي من أعله بما يقدح فيه، بل هذه العلة قادحة، مخالفة الضحاك لهؤلاء الأئمة علة قادحة. طيب، الآن ما هو الذي عندنا من الأحاديث قبل أن نقرأ مذاهب العلماء؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. بماذا أمر؟ بالاستنشاق والاستنثار. حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق، في أمر بماذا؟ بالاستنشاق. حديث سلمة بن قيس: إذا توضأت فانتثر. وتأمل أيضا، كلها فيها التقييد بماذا؟ بالوضوء. الحديث الذي في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم. حديث لقيط: أسبغ الوضوء، تقييد بالوضوء. حديث سلمة: إذا توضأت، فكلها في التقييد بالوضوء. طيب، نقرأ كلام العلماء. قال: وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد وإسحاق، ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان. قالوا: بوجوب المضمضة والاستنشاق، هذا المذهب الأول. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة فيهما. حكى هذا المذهب النووي في شرح مسلم عن أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن المنذر، ورواية عن أحمد. وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة والثوري وزيد بن علي. المذهب الثاني ما هو؟ أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، والمضمضة مستحبة فيهما. وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري ومن أهل البيت الناصر إلى أنهما غير واجبتين، أي أنهما مستحبان، مضمضة والاستنشاق، الوضوء والغسل. واستدلوا على عدم الوجوب بحديث: عشر من سنن المرسلين. وهو حديث صحيح ومن جملتها المضمضة والاستنشاق، ورد بأنه لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ عشر من الفطرة. أين هو هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح مسلم، عشر من الفطرة. وراويه مصعب بن شيبة، ذكر هذا الدارقطني في التتبع رقم 199، قال من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة. مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. قال الدارقطني رحمه الله قال وخالف مصعبا سليمان التيمي وجعفر بن أبي إياس فروياه عن طلق بن حبيب من قوله، موقوف عليه من قوله، ثم رجح روايتهما. مصعب بن شيبة قال فيه النسائي منكر الحديث، وقد خالفه سليمان التيمي وجعفر بن أبي سليمان وهما ثقتان، فرويا من قول طلق وهو أرجح، فهذا قول عشر من الفطرة من قول طلق وليس من حديث الثابت. الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، وعلى فرض ثبوته، لو سلمنا بثبوته عشر من السنن أو عشر من الفطرة، هل يدل على عدم الوجوب؟ ها؟ الفطرة فيها خصال واجبة، فالذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، الفطرة خمس. وقول عشر من السنن المرسلين، لو فرضنا صحة هذا اللفظ، المراد بالسنة ماذا؟ أي الطريقة، فتشمل الواجب والمستحب. قال وعلى فرض وروده بذلك اللفظ، فالمراد بالسنة الطريقة وهي تعم الواجب لا ما وقع في اصطلاح أهل الأصول، وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس بلفظ المضمضة والاستنشاق سنة، أي يجاب عنه بأن المراد بالسنة إيش؟ الطريقة، فيشمل الواجب. قال أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، هذا لو صح يحتاج التوجيه، وإلا فهو ضعيف جدا، من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي، ومر معنا أمس، ما حاله؟ ضعيف جدا، متفق على تضعيفه، مر معنا في الدرس الذي قبل هذا، قبل أمس، إسماعيل المسلم المكي متفق على تضعيفه. وفي سند أيضا السويد بن سعيد الحدثاني في ضعف. ماذا قال فيه شعبة في سويد بن سعيد؟ لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا. لماذا قال هذا القول شعبة حين روى حديث من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا، من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا، بلغ شعبة أن سويد يرويه، قال لو كان لي خيل ورمح أو نحو ذلك لغزوت سويد. كيف يروي هذا الحديث؟ طيب، الحاصل من هذا أن الشوكاني رحمه الله ذكر في المضمضة والاستنشاق ثلاث مذاهب. المذهب الأول القول بالوجوب في الوضوء والغسل، وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل. المذهب الثاني وجوب الاستنشاق في الغسل والوضوء، وأما المضمضة فهي سنة فيهما. المذهب الثالث إلى أنهما سنة، المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، وماذا اختار؟ اختار أنهما إيش؟ واجبان. وقد استدل له استدل قبله غيره بالآية، قالوا فإن الله قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه يشمل ماذا؟ الأنف والفم، مضمضة والاستنشاق. قالوا فهي واجبة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في غسل الوجه أن منه المضمضة والاستنشاق. قالوا فالآية يبينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول بأنهما مستحبان وأنهما غير واجبين قول ليس بقوي، فإن الأحاديث في الأمر بالاستنشاق والاستنثار صريحة، وبعضها في الصحيحين ولا سيما في الوضوء. ولذا بعض العلماء سلك طريقة وسط، قال الاستنشاق والاستنثار واجب في الوضوء دون الغسل، وأما المضمضة فهي مستحبة في الوضوء والغسل. وضح هذا المذهب الأخير، جمعوا بين الأدلة التي وردت، قالوا الاستنشاق والاستنثار واجبان في الوضوء دون الغسل لأن الأمر بهما في الوضوء، والمضمضة مستحبة في الوضوء والغسل. طيب هذا القول مع القول الأول هي أقوى الأقوال، إما أن نقول بما قال الشوكاني رحمه الله لأن الآية أمرت بالوجه والوجه شامل للمضمضة والاستنشاق، فإن الفم والأنف من الوجه، ويكون الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث أنه كان إذا توضأ أو اغتسل بدأ قبل غسل وجهه بالمضمضة والاستنشاق، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للآية، وهذا دليل قوي. وإما نقول بالمذهب الأخير أن الواجب هو المضمضة والاستنشاق في الوضوء فقط، وأما في الغسل فمستحب. أن الواجب هو المضمضة والاستنشاق، يعني الاستنشاق والاستنثار في الوضوء فقط، والمضمضة مستحبة فيهما. وهذا اختاره ابن المنذر رحمه الله، قال لأنه هو الذي جاء في الأدلة فقط دون غيره. في الأوسط بعد أن ذكر الخلاف قال افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء أربع فرق، وذكر هذه المذاهب. ما هي هذه المذاهب؟ من يذكرنا بها؟ ها عبد الله؟ الوجوب، وجوب الأمرين المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، الاستحباب في الأمرين المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، المذهب الثالث إن ذهب إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة مستحبة فيهما، المذهب الأخير ايوه ان الواجب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء فقط دون ايش؟ دون الغسل، والمضمضه فيهما مستحبه. طيب قال ابن المنذر بعد ان ذكر الخلاف قال والذي به نقول ايجاب الاستنشاق خاصه دون المضمضه لثبوت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، وما هذا الحديث إذا توضأت فمضمض فهو شاذ، وحديث أمر بالمضمضة والاستنشاق مرسل. قال ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما ثم لينتثر، وأمره على الفرض. وأحق الناس بهذا القول أصحابنا لأنهم يرون الأمر فرضا إلى آخر كلام. واضح هذا؟ ومن قال بما قال به الشوكاني باعتبار أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أمره الله به في القرآن من غسل وجهه فلم يبعد بالوجوب في الأمرين إن شاء الله، يعني في الغسل والوضوء على مذهب الشوكاني. طيب أحسن، يقول الأخ شيخنا على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل استنادا للآية، واختيار الشوكاني واختيار جماعة كثير من العلماء. نعم، كل من وصف في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. نعم، ليس بعيد ما اختاره الإمام الشوكاني هنا، يعني ليس بعيد. أما القول باستحباب الأمرين قول ضعيف، فالأمر صريح. والقول بأن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء دون المضمضة أيضا إلحاق الغسل لم يأتي به الدليل، فبقي الوقف على ما جاء في الدليل أو الأخذ بعموم الآية. وهذه مسائل مهمة يحتاجها المسلم في يومه وليلته وكل حين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فلا يتركها الإنسان ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. حتى لو اغتسل في إناء، يعني في بركة أو نحو ذلك، وانغمس فيه يتمضمض ويستنشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك.